بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 16 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الشريط 15 قد انتهى عند منتصف صفحة 59 و400 نهاية حلقة، وكانت بتاريخ 6 من شهر رجب الموافق 4. ونبدأ هنا مع تسجيل الحلقة من أولها، وهي التي وقعت بتاريخ 10 من شهر رجب الموافق 1، من منتصف صفحة 59 و400، وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين.
قال الإمام من بعد وصية يوصيها أو دين. أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم به بعض أهل العلم. قلت لا كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، والله اعلم.
هذا الحديث وان كان ضعيف الاسناد لكنه بمعنى صحيح، فان الله جل وعلا قال: من بعد وصيه يوصي بها او دين. والمعنى ان الورثه انما ياخذون الورث بعد الدين التي على الميت، يقضى الدين اول فاذا قضي الدين اخرجت الوصيه، كان وصل الثلث او باقل من الثلث يخرج وصيته، ثم الباقي يرسل من الورثه. اول الدين يبدأ بالدين قبل كل شيء، فاذا قضي دينه الثابت المعروف بعد هذا يمضي الوصيه التي اوصى بها، فاذا كانت ثلث او اقل نفذت قبل مواريث تعزل، ثم بعد هذا يرسل المال بين المواريث الورثه. وقوله اعيان بني الام يتورثون دون بني العلات، يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه، معناه ان الاشقاء يتورثون دون الاخوه لاب، لانهم اقوى. اذا مات الرجل على اخيه الشقيق وعلى اخيه لاب صار ورثه لاخيه الشقيق من امه وابيه، مقدم على اخيه لابيه لانه اقوى منه واقرب منه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: الحقوا الفرائض باهلها فما أدقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني فلأقرب رجل ذكر. وهكذا بنو الأخ، وهكذا الأعمام، ابن الأخ الشقيق قدم، والعم الشقيق قدم، وابن العم الشقيق قدم. إذا مات إنسان عن ابن أخيه الشقيق وعن ابن أخيه الأب فالإرث لابن أخيه الشقيق الذي يلمه به، أو مات عن عم شقيق وعن عم الأب فالإرث لعمه الشقيق كالأخ سواء. نعم.
وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على اصطناب ما كان عليه الأمر بالجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر بابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين وصية كما تقدم عن ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. وقوله بريرة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الفرضة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما.
والمعنى أنه عليم بأحوال عباده، حكيم في شرعه وقدره، فلهذا جعل المواريث على هذه القسمة، جعل الأب له شيء والأبناء له شيء والزوجين لهم شيء والأم لها ميراث وهو يختلف، هذا كله عن حكمة، عن علم من الله وحكمة، لا عن جهل ولا عن عبث، ولكنه عن حكمة من الله يضع المواضع سبحانه وتعالى. والحكيم هو العالم بالأشياء وحقائقها، الذي يضع الأمور في مواضعها موزونة على لحظ المصلحة، بخلاف السفيه فإنه يخلط الخط عشواء وليس له ضابط، أما الحكيم فإنه يضع الأمور مواضعها، ولهذا وصف نفسه بأن الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. نعم.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مبال وصية من الله، والله ولي الحليم. يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إلى مثل عن غير ولد، فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين، وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وينسف حكم أولاد الصلب. ثم قال تعالى
مراد الولد الذكر والأنثى، مراد الولد الشرع واللغة العربية الذكر والأنثى، ولكن يسمى ترك أزواجكم أزواج وزوجات، إن لم يكن لهن ولد للزوجات، ولد ذكر ولا أنثى، لا بنت ولا ابن، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، والزوج يعطى النصف، فإن كان للزوجات ولد يعطى الزوج الربع، سواء كان الولد واحد ابن واحد أو ابنين أو أكثر، أو بنت واحدة أو أكثر، أو ابن واحد ابن ابن أو بنت ابن أو أنزل، يعطى معهم الربع، فإن كان ما في ولد ليس لها أولاد الزوجة أخذ النصف. نعم.
من بعد وصية أو دين، يعني هل الوصية
إنما
معناها المقدمة؟
ما في اللفظ، لا في المعنى.
لا في المعنى.
المعنى يقدم الدين ثم الوصية عند جميع أهل العلم، لكن لما كانت الوصية تبرع قدمت الاهتمام بها، أما الدين هو مقابل في أخذه المدين، أما الوصية فتبرع من الميت أو صاب أشياء، أما صدقة أو إما حج أو إما ضحية أو إما غير ذلك. نعم.
ثم قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء بالربع أو الثمن الزوج أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتين والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله
هذا معنى قوله ولهن الربع للزوجات مما ترك إلا ما يكون لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، إذا مات الزوج عن غير الولد من وراء ذرية فطى الزوجة الربع، وهكذا الزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه، فإن كان له ذرية له ولد أو ولد ابن فطى الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع يشتركن. نعم. من بعد الوصية صبي أو دين. نعم.
وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة فالكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا يرده من حواشيه لا أصوله ولا هو. كما روى الشعبي عن ابي بكر الصديق انه سئل عن الكلاله فقال: اقول فيها برايي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطا فمني ومن الشيطان، الله ورسوله بريان منه. الكلاله من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: اني لاستحي ان اخالف ابا بكر في رضي الله. كلا رواه ابن جرير وغيره، وقال ابن ابي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان عن سليمان الاحول عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت اخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود، وصح عن غير واحد عن ابن عباس. عن ابن عباس وزاد مثال وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول اهل المدينة واهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وورد في حديث مرفوع قال أبو الحسين ابن اللباس، وقد روي عن ذلك.
معنى ذلك أن الكلالة التي ليس فيها ولد لا ذكر ولا أنثى، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وليس فيها والد لا أب ولا جد، هذه كلالة. هي التي فيها الإخوة والأعمام وبني الأخ وبني العم يقال لها كلالة، بخلاف إذا كان فيها ولد أو أب أو جد فليست كلالة. لهذا قال سبحانه: وإن كان رجل كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت هي من أم فلكل واحد من السدس، لكن من كلالة فالإخوة لا يرثون من الأم يسقطون، إذا كان فيها ولد ابن أو ابن 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 أو بنت أو بنت ابن سقط الإخوة من الأم، أو كان فيها أب أو جد سقط الإخوة من الله يرثون إذا كان فيها إذا كانت غير كلالة، إذا كان فيها أب أو جد أبو أب وإن على أو ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن هذه لا تكون كلالة ولا فيها الإخوة الأم كلية فيسقطون. أما العصبة من الإخوة الأشقة والإخوة الأشقة فيرثون ما بقي بعد أهل الغرور.
وقد حكى الإجماع علي واحد، وورد به حديث مذكور قال أبو الحسين بن مبال، وقد روى ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى: وله أخ أو أخت، أي من أم كما ومن قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص وكما فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهم السدس إن كانوا أكثر من ذلك وهم شركاء بالثلث وإخوة هم يخالفون بقية الوردة من وجوههم أحدها أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم أحدها أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم والثاني
ويرثون مع من أدلوا به إنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم
مع
وهي الأم
أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء والثالث ما يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد أب ولا ولد ابن الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم وقال ابن أبي حاتم حتى لا يوم حتى نبوال أخبرنا
هذا لا يختصون به فإن البنات بنات الابن أخوات شقائق وأخوات لا يزادون على الثلثين ولو كثر
هذا ليس من خصائصهم في الحقيقة
وهكذا الجدات ولو كثرنا لا يوجدنا على السدس تشتريه السدس فليس هذا خاصا بأولاد الأم نعم إنما خاص من الثلاث الأولى مع أن الأول يشارك فيها أبو الأم أم الأب وأم أبي الأب على الصحيح فإنها تريه مع من أدلت به تريه مع الأب جدة الرسول مع الأب وهكذا جدة مع أبي الأب الرسول هل يختص بهم من كل وجوه كونهم يستوي ذكرهم وانثاهم بالمرء وكونهم لا يكون الا كلاله نعم
وقال ابن ابي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن ابي اخبرنا يونس عن الزهري قال قضى عمر ان ميراث الاخوه من الام بينهم الذكر من الحق الانثى قال الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث واختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فجرس بينه فصح التشريك عن عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت بن عباس رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريف وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه وقال علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأباد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبا وقال وكيع بن جراح لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور على ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزهر بن الهذيل وجمال احمد ويحيى بن ادم ونعيم بن حماد وابي ثور وداود بن ابي علي الظاهري واختاره ابو الحسين بن لبان القرظي رحمه الله في كتابه الايجاز.
وهذا قول الصواب, هذا قول الصواب هو احدى روايتان عن عمر ايضا, ان عمر قضى قضيتين, قضى اولا باسقاط الافه الى سقه ثم قضى بعد ذلك بتشريكه وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. والصواب ما قضى به علم هذا هو بن كعب وابن عباس وموافقهم من اسقاط الافه الى سقه, لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تقول فرائض باهله فما بقي فهو لاولى رجل لك. فاذا انحقنا الفرائض باهلها اعطينا الزوج النصف والأم وجدة والسدس والأخوال يوم الثلث ما بقي شيء, لهم ستة لزوج النصف ثلاثة والأم أو الجدة السدس واحد والأخوة من الأم لهم الثلث اثنان كملت ما بقي شيء فيسقطون. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الأقرب من الأقرب, وهؤلاء ما بقي لهم شيء كالأخوة الأم فيسقطون. وأمهم كما تنفعهم تضرهم, لو كان ما عندهم إلا أخ لأم واحد واخي شقيق ما اعطى شيء الا السدس ونذر مشاركه في لاني في امي اكون انا وياها انصاف, وكما ان الام تضره وقتا تنفعه في وقت اخر. نعم.
وقوله من بعد وصيه
يوضع بها او بين غير الله ان يضره هنا الاب, ولانه زاد عليه بالاب يقوله ان الاب جعله عصبه فكما ينتفع به عند قلة الفرائض فيأخذ مالا كثيرا يضره عند ضيق الفرائض عند كثرة الفرائض واستراقها المسألة.
وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي لتكن وصيته على العبد لا على الإضرار والجور والحي بأن يحيه بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن ساء في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا من نظر الدمشقي الفرادسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وأبو حفص بصري سكن المصيفة. قال ابن عساكر ويعرف بمعنى بمغني المساكين وروي عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم وضاري وشيخ. وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسر عن داود بن أبي هند على أكرمة عن ابن عباس موقوفا الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن الأشد عن عائد بن حبيب عن داود بن أبي هند. ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الكفار عن داود عن أكرمة عن ابن عباس مرفوعا وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير الصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا على قولين.
المقصود من هذا أن الواجب على المسلم ألا يحيف وألا يوصي بشيء في الحيف وألا يضر المرأة بل يدعهم على قسمة الله, إن الله قد أعطى كل حق حقه ولا وصية لوارثه. ولهذا قال غير مضار, ليس لأحد يضار في وصيته أو يحابي بعض الورثة بل يدعهم على قسمة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في صحيح الموقوف. وقوله من بعد وصية موسى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيل، لأن يحرم بعض الورثة أو الرضا أو يجيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو النضر الدمشقي وكان فرازيسي حدثنا عمر بن نغير عن داود بن أبي هند عن حكمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه بليل من طريق عمر بن نغير هذا هو أبو حفص بصري ذكر المصيفة. قال ابن عساكر: ويعرف بنور مساكين. وروي عنه وروى عنه واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي هو شيخ، وقال علي بن المديني هو مجهول لا يعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر العالي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن حكيمة عن ابن عباس موقوفا. الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائد بن حبيب عن داود بن أبي هند. ورواه جرير بن حبيب جماعة من الحفاظ عن داود بن حكيم عن ابن عباس موقوفا. وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضار قال ابن جرير والصحيح الموقوف.
وهذا يبين لنا أن الواجب على المسلم ألا يضار في الوصية، وأن من ضار فيها فقد تعرض لغضب الله. ولهذا قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. والله يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. دل ذلك على أن الوصية قد يكون فيها جنف، قد يكون فيها إثم، من علم ذلك أو خاف ذلك فليصلح ولينصح الموصي ونحذره حتى لا يقع فيما حرم الله. ومن ذلك أن يوصي في بعض الورثة دون بعض، لأن هذا لا يجوز. الله جل وعلا قسم المواريث كل ورثة، فليس لأحد أن يزيد وينقص في ذلك. ولهذا في حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لبعض. فلا يحتال يعطي بعض أولاد كذا أو يوصي بعض أولاد كذا أو لزوجة يوصلها بكذا أو لبعض المناسب بكذا أو لبعض أخواته إذا كان له أخوات وارثات، لا، بل يدعهم على قسمة الله، يدعهم على قسمة الله التي قسم سبحانه وتعالى. ولا يجيب ولا ينقص ولا يحابي، ويجعلهم على قسمة الله. أما في الحياة والصحة والسلامة يتصرف ماله بما شرع الله له من عطية وصدقة والأوقاف وغير ذلك، لكن في الوصية لا يحيط يوصي بما جعل الله كالثلث أو أقل من ذلك في وجوه البيت في وجوه البر وأعمال الخير، لا في تخصيص بعض الورثة وزيادة بعضهم ونقص بعضهم وحرمان بعضهم، لأن هذا شيء لا يجوز له. ولأن هذا قد يخفى على بعض الناس، قد ينفذونه فيضر بعض الورثة. فالواجب على ولاة الأمور على المحاكم وعلى كل من له قدرة أن لا يفقد من الوصايا إلا ما وافق الشرع، وكل وصية لا توافق الشرع لا يجوز تنفيذها. ولهذا قال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أما المضار لا تنفى الوصية، بل يقر منها وينفذ منها ما وافق الشرع، وما خالف الشرع لا يقر ولا ينفذ. فلو أوصى بوصية في الخمور، في المعاصي الأخرى، بطلت هذه الوصية، لكن الوصية التي ما شرع الله وما أباح الله. أو قال ولد فلان لا يعطى لأنه يحبه، أو بينه وبين الشحنة أو كذا، أو ولد فلان يزاد كذا على قسمة الله، أو بنت فلان لا تعطى أو تعطى أكثر، لا، ليس له ذلك، ليس له تدخل في كيف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار. وأحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، والقول قديم الشافعي رحمه الله. وذهب بالجديد إلى أنه يصح للطار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز واختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتج بأن رأى ابن الخديج أوصى ألا تكتب الجزائرية عما أغلق فأغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن من ورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما نفس الأمر جرى به هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع. وبنص هذه الآية الكريمة: ويبقى هذه وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفضل العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعل الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تصدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا لا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وغريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفضل العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به. لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله من حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بإهانته العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب على أبيه ورد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى وحال بوصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته ويكتب له بخير عمله ويدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. قال أبو داود في باب الإقرار بالوصية من سننه: حدثنا عبيدة بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي.
عبيدة عن الربيع بن عبد الله بن الربيع.
نعم.
كنت يا عبد الله عبد الله. نعم.
حتى لنا
عبدة بن عبد الله. نعم.
حتى لنا عبدة بن عبد الله.
في بعض الشيء لم تهت فيه الكلام، لكن من باب الوعيد التطبيق واشعر بن عبد الله في النظر كي يحارب واشعر بن عبد الله
في سقط أيوب
الشيخ.
في معمر
وأشعث
في أيوب.
إيش؟
أخبرنا معمر عن أيوب عن
أشعث. ما بسش على أيوب معمر. نعم. من الفتح. الفتح. العون. العون من عبد الله.
لا لا لا.
نعم.
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 أيوب.
عبد عبد الرزاق. أما عمر.
حتى لنا عبد الرزاق حتى لنا
عمر. قال من به؟ قال من؟
قال الإمام أحمد. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن سهل بن حوشب عن أبي هريرة
من عندي عن أيوب عن أشعث سؤال أيوب من أبي هريرة حط عليه شعر راجع المسند سؤال أبي هريرة طويل لكن راجع
أحاول
للمقبل يكون نقبل على المقبل لا المسند راجع المسند أبي هريرة أنا نعم.
أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني.
حداني نعم.
في مهملتين مضمومة. ثم مشددة الأزدي بصريا يكنى أبا عبد الله. قد ينسب إلى جده وهو الحمي بضم المهملة وسكون الميم. صديق من الخامس. البخاري تعليق الأربعة.
في أشعث بن عبد الله يعني؟
نعم. أشعث بن عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن الخراساني. نزيل البصرة ثقة من السادة أبو داود
ماشي عام
هي
لا نعم كان بن عبد الله فيها قبيلة عن عبد الله قبيلة من نعم طبعا في العافية نعم
عبدة بن عبد الله أخوانا أبو الصمد حتى لنا نصر بن علي حتى لنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني حتى لنا إشار بن حوشب أن أبا هريرة حتى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضرانه الوصية فتجب لهما النار وقال قرأ علي أبو هريرة من هؤلاء من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفرج العظيم وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أشعث وأكمل به وقال الترمذي حسن غريب وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل والذي يدين
عبد بن عبد ابن عبد الله الصفار
الحطام
الصفار
الصفار
الخزاعي عبد سهل البصري كوفي الأصل ثقة بن الحاج العشر مات سنة 58 وقيل التي قبله البخاري الحديث
يا حد غيره
لا هو
العبيد أخو بعده عبيد بن عبد الله لا تجد مستقل عبيد الطاجر
مستقل
عبيد عبد الله
لا من مدير
نعم
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل
على محمد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قال الحكم ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالذين تعادل حبس في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها في الجلد أو الرجم وفلا رؤيا عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الطنطاني وابي صالح وقتاده وزيد بن اسلم والضحاك انها منسوخه وهو امر متفق عليه. قال الامام احمد حسنا يا محمد بن جابر حسنا يا سعيد عن قتاده عن الحسن عن سبطان بن عبد الله المقاسي عن عباده بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي اصطر عليه وكرب لذلك وكرب لذلك وتغير وجهه فانزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سقي عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب والبكر بالبكر السيب جد مئه ورجل بحجاره والبكر جد مئه ثم له سنه. وقد رواه مسلم واصحاب السنن من طرق عن قتاده عن الحسن عن حطان بن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئه وتغيب عام والسيب بالسيب جلد مئه وفرج. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابو داود الطيالسي عن مبارك بن فضاله عن الحسن عن حصان بن عبد الله المقاسي عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي عري ذلك في وجهه وأنزلت أو إن الله لهن سبيلا. فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونهي سنة والسيب بالسيب جلد مئة ورجل بالحجارة.
هذا هو الذي استقر عليه الأمر. فإن الله جل وعلا أولا شرع حبسهن إذا زنينا وفسنا في البيوت حتى يأتي الموت أو جعل الله لهن سبيلا. ثم إن الله سبحانه جعل لهن سبيلا فإذا زنا في البكر وثبت زناها بالإقرار أو البينة جلدت مئة إلا بكر مئة من الرجال والنساء معنا في سنة مع تغريب عام. أما إذا كان الزاني ثيبا قد تزوج وأحصن رجلا كان أو أنثى فإنه يجلد مئة ويرجل بالحجارة حتى يموت يجمع عليه بين الرجل والجلد جميعا. ثم استقر الأمر بعد ذلك على الاكتفاء بالرجل أن يرجم ويكفي. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم نائلا ولم يزيده ورجم الغامدية ولم يزيدها ورجم اليهوديين ولم يجلدهما. فاستقر الأمر على أنه يرجم لأن قتل ليس معه شيء بعد ذلك. القتل كافي وهو قتل شديد عظيم وذلك بالرجل من الحجارة حتى يموت ذلك الذي أتى الفاحشة وهي الزنا من الرجل أو امرأة. نعم الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كانت الفاحشة لها دواء كثيرة جاءت الشهوة كانت الأسباب كثيرة من القلة وغيرها جعل الله العقوبة عظيمة حتى تردع عن هذا الأمر قبيح السنة نسأل الله العافية. نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل ثم رجع ولم يجد الإنسان صلى الله عليه وسلم.
وقد روى الإمام أحمد رواه هذا الحديث عن وكيع بن جراح عن الحسن حتى لنا الفضل بن دلهم عن قبيصة بن حرب عن سلمة بن المحدث عن سلمة بن المحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئه وله سنة والسيب بالسيب جلد مئه والرجم. وكذا رواه ابو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم ثم قال: وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث آخر قال أبو بكر بن مرتوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا عباس بن حمدان، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بشران أجلدان وينفيان، والثيبان أجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني
وهو منقطع، يعني الشعبي ما ذكره في المكان. نعم منقطع ومنكر ولكن نعم.
وروى
الطبراني نعم الشعبي ما ذكره في المكان. لا ذاك يا علي
هذا الحديث عن وفي ابن جراح عن الحسن حدثنا الفور بن دلهم عن قبيصة بن حرب عن سلمة بن محدث عن سلمة بن محدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. فجعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ورف سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم. وكذا رواه ابو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم. ثم قال: وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث اخر قال ابو بكر بن مرتوي: حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم، حدثنا عباس بن حمدان، حدثنا احمد بن داود، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكران اجلدان وينفيان، والثيبان اجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني
وهو منقطع، يعني الشعبي ما ذكره في المكان. نعم منقطع ومنكر ولكن نعم.
وروى
الطبراني نعم الشعبي ماذا تحدث الصحابه؟ لا ذاك علي وفي طبقته علي وزيد بن ثابت جماعة كبيرة من الصحابة، لكن ما أدرك أبي ولا عمر ولا من كان في زمانهما، ولا أدرك عثمان أيضا.
نعم.
نعم. عن أبي. نعم.
الثاني
عن أبي. عن أبي. نعم. لا مسروق مسروق قطع. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا عباس بن حمدان، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب.
في هذا كان قبل إسماعيل من الله في أمره. نعم هو قبل إسماعيل بن أبي خالد.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن اخيه عيسى ابن لهيعة عن اكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث. وروى الطبراني
لما نزلت
سورة النساء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء.
هل عندك هل عندكم؟ لعل سورة النور ما سورة النور هي التي أوضحت السبيل. أما سورة النساء فيها سجن.
مرض الطبراني
نعم
من طريق ابن لهيعة على اخيه عيسى بن لهيعة عن أكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء.
الوهم من لهيعة ضعيف الحفظ لما احترقت كتبه ضعف حفظه، وساءت حاله وعظم غلطه
هذا من الغلط.
والصواب لما يتوقف النوع لا توقف. نعم.
وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرمي في حق السيد الزاني. وذهب الجمهور إلى أن السيد الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهما قبل ذلك. ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الرجم ليس بحسن بل هو منسوخ على
قوله.
فدل على أن الرجم
فدل على أن الجلد ليس بحسن اكثر الرجم يعني خليه
فدل على أن الجلد ليس بحسن بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم
فآذوهما. وروى عن علي رضي الله عنه أنه جمع بينهما في الصراحة الهمدانية فقال جلدتها بالسنة جلدتها بالكتاب رجلتها بالسنة. ولكن جمهور أهل العلم على أن الجلد منسوخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فلولا أنه منسوخ لم يترك وترك في الحديث الصحيح الصحيحين في قصة ماعز وقصة اليهوديين أنه أمر بردمهم فقط قصة الغامدية المسلم أمر بردمها هكذا الجهمية كردمها. نعم ولم يجد. نعم وأنه يدخل بالآخر فالآخر من أعماله وأحكامه على الصلاة والسلام. لهذا لما أنزل الله الرجل والجلد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم. نعم.
وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان الفاحشة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كثير قوله تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما أي والذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابو عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير غيرهما اي بالشتم والتعيين والضرب بالجعال وسام الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد او الرجل. فقال عكرمه وعطاء بن الحسن وعبد الله بن بديه نزلت في الرجل والمراه الى بنيها وقال الدين نزلت في الفتيان من قبل ان يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجل اذا فعل لا يكلى
لا يكني يعني لا فعل اللواط يعني يصرع مو بكني.
وقال مجاهد لذلك الرجل إذا فعل لا يكني وكأنه يريد اللواط والله أعلم.
هو أهل السياق والذان يأتيان منكم إن فاحشة لأن ذكر النساء أولا قال واللاتي فاستشهدوا أن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون في وجوههم حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا في النساء. ثم جعل الله لهن السبيل بيد البكر ونفيها وبرجم المحصنة. ثم قال بعده واللذان يأتيانها منكم يعني يأتيان الفاحشة الزاني واللائق. اللذان هما الزاني واللائق. الزاني يأتي الزنا ولا يأتي الدبر. كانوا يؤذون كانوا في أول الإسلام يؤذى يؤذى بالضرب والتأييد والشتم والتوبيخ. ثم شرع الله بعد ذلك قتل الزاني إذا كان محصنا وجلده إذا كان بكرا وتغريبه عاما وقتل اللائق أيضا من ثلاثة أهل عمل قوم لوط يقتل نسأل الله السلامة. نعم
كان
محصنا وغير محصن مطلقا ولو كان بكرا نسأل الله العافية. أجمع أصحاب النبي على قتل اللائق مطلقا وإن كان محصنا أو ربه بكرا لكن اختلفوا كيف يقتل. فقال جماعة يحرق بالنار كما يروى عن الصديق رضي الله عنه الله وعمر. وقال آخرون بل يلقى من شاهد كما قيل بقوم لوط حين قلبت عليهم مدائنهم. وقال آخرون بل يقتل بالسيف. نعم
كيف
الشيخ الله. نعم إذا كان مكلفين قد بلغ الحلول. نعم
وإذا لم يبلغ
يؤدب بالضرب والسجن ونحو. نعم نعم أربعة لا بد من أربعة. نعم أو إقرار.
وقد روى أهل السنن من حديث عبد الله بن محمد عن أبي
هريرة.
وقد روى أهل السنن من حديث عبد بن أبي محمد عن عكرمة
عن ابن عباس عمرو بن محمد كان كم هو؟
نعم
المسافة الأخرى عندك عمرو بن محمد بن أبي محمد. وقد روى
أهل السنن من حديث عبد بن أبي محمد
عليه إن شاء الله راجع له. نعم راجع.
على كلمة عن ابن عباس المرفوعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الباغي والمبذول له وقوله من تاب وأصلح أي أقلع ونزع عما بان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما أي لا تعرفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن السائد من الذنب كمن لا ذنب له إن الله كان توابا رحيما. فقد ثبت الصحيحين إذا دنت أمد وحدث فليجلد الحد ولا يجرب عليها أي لا يعينها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول سبحانه وتعالى إنما يقبل الله التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينجع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة رواه جرير. وقال عبد الرزاق قال معمر عن قتادة قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوا ان كل شيء حكي الله به فهو جهاله عمدا كان غيره. وقال ابن جويد اخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل من عصيه الله فهو جاهل حتى فهو جاهل حين عملها. قال ابن جرير وقال لي عطاء مالي رباح النحوة.
قال ابن جريج
أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل لمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لي عطاء مالي رباح النحوة. وقال أبو صالح عن ابن عباس عن جهالته عمل السوء من جهالته عن السوء
عن السوء أو عن السوء نعم
من جهالته عن السوء وقال عن أبي طلحة عن عباس ثم تزول قليل قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت وقال الضحاك فأتان دون الموت فهو قريب وقال قتالة والسدين ما دام في صحته وهو مروي عن عباس وقال الحذر البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرر وقال أسلم الدنيا كلها قريب ذكر هذا
المعنى في ذلك أن الله جل وعلا جعل التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. قال الصحابة رضي الله عنهم كل ما عصى الله هو جاهل بما فعل الذنب وكل معصية هي عن جهالة، لأن العبد لو تأمل آثار المعصية وعواقبها وما ينتج عنها حين فعلها لما فعلها، لكن غلبة الهوى والشهوة جعلته يقع في المعصية، فصار كل من عصى الله فقد عصاه عن جهاله. فإذا تاب إلى الله وندم وأقلع قبل الله توبته سبحانه وتعالى، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، إذا غرغر أو مات انتهت التوبة، ما دام قبل ذلك فإنه فإن الله يتوب عليه في صحته وفي مرضه، إذا تاب توبة صادقة مضمونها الندم على ما مضى من سيئات صادقا والإقلاع منها وتركها والعزم ألا يعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له ومحبة له وحذرا من عقابه ورغبا في ثوابه، فالله يتوب عليه عز وجل. لكن من مات ولم يتوب انتهى الأمر فيه نسأل الله السلامة. وهكذا من غرغر وغسل الروح الحلقوم، لأن في هذه الحال ما تتوافر به الشروط، من تغرغر ما عاد يحصل حينئذ منه الندم الصادق والعزم الصادق والإقلاع الصادق، لأنه قد اختل أمره وشعوره بالغرر، يعني بغلوب الروح الحلقوم. الله المستعان. نحن لا نعم. إذا قبل أن يموتوا نعم. قبل أن يموتوا قبل أن يغرغروا. كل من مات قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. نعم. نعم. إلا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن لا يسقط الحد، الحد يقال، والتوبة فيما بينه وبين الله كان صادق تقبل، ولكن يقام عليه الحد. نعم.
نامها إذا كانت سيئة من كنف.
لا ما فيها إلا حد النصف.
ما هو؟
50 جلدة. نعم.
إذا وهي سيئة.
سيئة ولا بسيئة؟ مملوكة تقع عليها نصف. فعليه نصف مع المحصنات من العذاب. نعم.
نعم. حديث
الثاني وحبيب الرحمن والثاني والذنب كما لا ذنب له. نعم صحيح. قال لابن عائشه انهم من تاب والذنب كما لا ذنب له. والثاني
وحبيب الرحمن
هذا. ما اعرف الا ما اعرف. نعم.
ذكر الاحاديث في ذلك. قال الامام احمد حدثنا علي بن اياس وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغيره. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال الترمذي حسن غريب ووقع به سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم انما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. حديث الاخر قال ابن مدعي حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا يحيى بن عبد الله الاهلي حدثنا ايوب بن لهيب حدثنا ايوب بن لهيب بن الحلبي سمعت عطاء بن ابي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بجاهل الا قبل الله منه الا من ذلك وقيل قبل موته بيوم وساعه يعلم الله منه التوبه والاخلاص اليه الا قبل منه. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حتى لا سبت عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من الحال
إبراهيم حدثنا
حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من بني ملحانة يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من تاب قبل موته في عام فسلت عليه ومن تاب قبل موته بشهر سلت عليه ومن تاب قبل موته بجمعه سلت عليه ومن تاب قبل موته بيوم سلت عليه ومن تاب قبل موته بساعه سلت عليه فقلت انما قال الله تعالى انما التوبه على الله للذين امنوا السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فقال انما احدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه ابو داود الطيالسي وابو عمر الحوضي وابو عمر الحوضي وابو عامر الاخدي عن شعبه حديث اخر قال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مقلد عن زيد بن اسلم عبد الرحمن بن السلماني قال اجتمع اربعه من الخادم
بن السلماني من البيلماني
عن زيد بن اسلم عبد الرحمن بن السلماني
من البيلماني الطريقه من البيلماني
قال اجتمع اربعه من الخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد قد علموا تبيهم وقال الاخر انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد قد علموا تبيهم فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت برحوة قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرب من نفسه وقد رواه سعيد بن رسول عن الدراوزي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن السلماني فذكر قريبا منه
حديث البيلماني تابعي وضعيف الرواية ومرسل هذا خبر مرسل ولكن معنى يدور على أن التوبة مقبولة ما لم يختل الشعور ما دام العبد في إدراك العقل وفهم التوبة فإن الله يتوب عليه عز وجل إذا صدق في ذلك وخبر ابن بيلماني هذا من حيث السند ضعيف ومعناه صحيح لو تاب قبل أن يموت بيوم أو بنصف يوم أو بلحظة أو بساعة ما لم يغرر كله صحيح فالمهم أن يتوب توبة صادقة يندم فيها على الماضي أن يقلع من الذنوب يعلم أن لا يعود ولو عند الموت ما دام عقله معه اللهم صل على محمد.
حديث آخر قال أبو بكر بن رضوي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جريج حدثنا عمران بن عبد الرحمن حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرر أحاديث في ذلك مرسلة.
العبد في أشد الحاجة إلى التوبة دائما فالتوبة فريضة مستمرة في العمر والعبد في أشد الحاجة إليها بل في أشد الضرورة لأنه ما يدري متى يهجم الأجل قد يهجم على الأجل على غرة وهو مقيم على المعاصي فيندم غاية النجاة فالواجب بدار بالتوبة ولهذا قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والتوبة لها شأن عظيم وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة قال عليه الصلاة والسلام والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. هذا هو رسول الله مرفوض له وتقدم من يوم متأخر ومع هذا يكرر الاستغفار والتوبة في اليوم 100 مرة وأكثر. فكيف بحال غيره؟ وينبغي العاقل أن يكون على حذر وأن يجب التوبة دائما فإنه خطاء، كما في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تستبطئ الأجل ولا تطول الأمل ولا تغتر بالعافية، وكم من مريض شفي وكم من صحيح توفي. فينبغي العاقل أن يحذر ولا تغره الصحة والنعمة وطول الآمال، فقد يأتيه الموت على غرة صباحا أو مساء أو في أي حالة، ثم لا حول ولا قوة إلا بالأمانة.
قال الإمام المقدير رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك يعني في التوبة. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبي عدي عن عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله. وقد قال ابن جرير أيضا رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب أن نبي الله عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب
بشير
بن كعب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فحدثنا ابن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذاك ومثله. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة قال كنا عند أنس بن مالك وسمى أبي قلادة وسمى أبي قلادة
قال كنا
عند أنس بن مالك وسمى أبي قلادة
وسمى أبو لا أبو وسمى أبو يعني وهناك أبو
وذم أبو قلابة. فحدث أبو قلابة فقال إن الله تعالى لما لعن ابنه سأله المغرة فقال وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب آدم ما دام فيه الروح. فقال الله عز وجل وعزته لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العكواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس يا رب وعزتك لا أزال أوحيهم ما دامت
لا أزال أوحيهم
ما دامت أرواحهم لي أجسادهم. وقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل فهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى فأولئك
ما دام عقله معه وشعوره معه فإن توبته مقبولة. آثار بعضها منقطع بعضها ضعيف، ولكن مجموعها مع حديث ابن عمر المعروف المشهور أن الله يقول توبة العبد ما لم يغرغر، هذه الأحاديث والآثار تشد بعضها بعضا مع ظاهر الآية الكريمة. فما دام عقله في جسده ما دام يعقل ويفهم فالتوبة مقبولة. إذا تغير الشعور وغرغر بروحه خروج الروح حينئذ لا تقبل التوبة. نعم الله المستعان. ما تنكر يمكن في حديث فيها ذكر الضر وكما تذكر الضر نعم
ولهذا قال تعالى فاولئك يتلو الله عليهم وكان الله عليهم حكيما واما متى وقع الياس من الحياه وعاين الملك وخرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة بالغلاص فلا ثوب تنقول حينئذ ولا تحين منار ولهذا قال وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إلى عاين الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى يوم يأتي مر آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عناية
ومعنى أن إذا حل العذاب بالناس ما هناك حيلة في رفعه عنه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا هكذا إذا طلعت شمس مغربها لا تقبل التوبة هكذا إذا غرغر بالروح عند خروجها لا تقبل التوبة نسأل الله السلامة نعم ما يضر إذا كان توبة صادقة تاب الله عليه فإذا عاد من جديد فإن تاب تاب الله عليه ولا بقي مؤاخذا بالذنب الأخير الذنب اللي تاب منه لا يؤخذه أكرم الله أكرم من أن يؤخذه بذنب تاب منه سبحانه وتعالى
وقال تعالى والذين يموتون وهم كفار يعني ان الكافر اذا ما تعلق به وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فديه ولا ولو بمثل الارض قال ابن عباس واب العاليه وصبيح وانس والذين يموتون وهم كفار قالوا نزل في اهل الشرك وقال الامام احمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثني يدي عن مكحول ان عمر بن عين حدثه ان ابا ذر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه عبده او يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قيل وما وقع الحجاب قال تخرج النفس وهي مشركه قال تخرج النفس وهي مشركة ولهذا قال الله تعالى أولئك أحسنا لهم عذابا أليما أي مودعا شديدا مقيما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ولا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكان تأخذونه وقد الله بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
وفي قوله ولا الذين يموتون كفار دلالة على أن الميت لا حيلة في توبته قد انتهى أمره فإذا مات على كفر بالله ما ينفعه نبلا في قبره ولا يوم القيامة بل قد حاق به عذاب الله ونزل به أمره فلا حيلة بعد ذلك ولهذا فدل العلماء بأن ما يروى في هذا الباب أن الله حيا النبي أبويه فتاب أن هذا أمر باطل وموضوع ومن الموضوعات المكذوبات التي كذبها بعض الناس لأن الله يأبويه حتى تاب ولو كان هذا واقعا لكان من أعظم المعجزات من أعظم الكرامات ما نقله أهل العلم والإيمان خاصة أن الآية الكريمة واضحة في أنه لا توبة بعد الموت
في المرض
قبل أن يعاين لا بأس.
قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أخطاب بن محمد حدثنا الجماني
حدثنا محمد بن إيه؟
قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أخطاب بن محمد حدثنا الجماني عن حكيمة آل بن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بوراثه إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي وابن مرتضي وابن أبي حاتم الحديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن حكيمة وعلى بن الحسن السوائي واسمه عطاء واسمه عطاء الكوفي الأعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت بن المبوزي حدثنا علي بن
حسين
وقال أبو داود محمد بن أحمد وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت المبوزي المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يبيه النحوي عن هشيمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن تجد النساء كرها ولا تظنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلى أن يأتين بماهرية مبينة. وذلك أن الرجل كان يلد امرأة في قرابته ويحملها حتى تموت أو ترد إليه فطلقها فأحكم الله تعالى عن ذلك أينها عن ذلك تفرد به أبو داود وقد رواه عن غير واحد من علي بن عباس بنحو ذلك. وروى وكيع بن سفيان عن علي بن مدية عن مقتل
عن علي بن مدية
عن علي بن مدية
مدينة حدث ذلك وروى
وروى وكيع بن سفيان عن علي بن
مدينة بازال يا مين
حتى عندي مدينة
نعم بذيمة تلبى والزال نعم
بذيمة
نعم
عن علي بن بذيمة عن مقتل عن عباس كانت المرأة في الجاهلية لا توفى عنها زوجها فجاء رجل
لا توفي
إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها. وروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها. قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حبيبه دوره فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت جميلة حبسها حتى تموت ويرثها. وروى العوني عنه عن الرجل من أهل المدينة إذا مات حليم وحده ألقى دمه عن راسه فورد مكان نكاحها ولم ينكحها أحد غيره وحبسها عنده حتى تقتدي منه بهرية. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها. وقال جهل بن أسلم في الآية عن أهل يثرب إذا مات الرجل بالمهرية ورث امرأته من يرث ماله وكان يرثها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل الزهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تستغني منه ببعض ما أعطاها. فنهى الله المؤمنين عن ذلك رواه أبي حاتم. وقال أبو بكر بن مرتضي حدثنا محمد بن أحمد بن
إبراهيم. هذه من خرافات الجاهلية التي خلص الله عباده منها. الجاهلية لهم خرافات ولهم ضلالات تقدم كثير منها، وهذا منها هو أن إذا مات الرجل صار أولياؤه وورثته أولى بالمرأة، إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا عطلوها، إن شاء تزوجها أحدهم وإلا أن عطلوها حتى تستدي منه وحتى تعطيهم مالا، وهذا مما خلص الله منه العباد مما شرعه الله من دين الإسلام. نعم، إذا مات الرجل تسدت منه وهي أولى بنفسها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن مرضوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنين عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلة أراد ابنه أن يتزوج امرأته في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به، ثم روي من طريق ابن جريج
ثم روى
من طريق ابن جرير قال: أخبرني عطاء ثم روى من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم، فنزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. فقال ابن جريج قال مجاهد: كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها. ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. فقال ابن جريج قال: فيما نزلت فيه كبيشة بنت مال بن عاصم بن الأسد بن الأوس توفي أبو قيس بن الأسد فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فأنزل الله هذه الآية. وقال السدي عن أبي مالك: كانت المرأة الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت. فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال مجاهد: بلا يكان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته ويتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلس والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت: فالآية تعم ما كان يفعله الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم. وقوله: ولا
بمعنى أنها عامة، لأنه قال: لا تبهم شاء كرها ويأكرها وكرها، هذا يعم الزوجة ويعم اليتيمة التي تحت يده ويعم إرث ولده أو أخيه أو ابن أخيه، وخذ يتزوجها أو يزوجها غيره، كله داخل في أعمال الجاهلية. والله أبطل هذا كله وجعل المرأة إذا كنت زوجها بعد العدة تزوج من شاءت، وليس لأوليائه سلطان عليها، لا أولادها ولا غير أولادها.
وقوله تعالى: ولا تظنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقها عليك أو شيئا من ذلك على وعلى وجه القهر لها والإضرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تظنوهن، يقول: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني الرجل تكون له المرأة وتكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتستدي به. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق أخبرنا مامر أخبرني سماك بن الفضل عن ابن السلمان عن ابن البيلمان قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك يعني قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء أثرها بالجاهلية ولا تعضلوهن بالإسلام. وقوله إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وأكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح السدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال. يعني بذلك الزنا يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتغادرها حتى تتركه كذلك حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى في سورة البقرة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس وأكرم والضحاك الفاحشة المبينة النفوذ والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنفوذ وبذاء اللسان وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح مراجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. وهذا جيد والله أعلم.
وهذا هو الصواب من العام ولا تعبدوهن.